السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الإسراء، بدءا من الآية رقم 96. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكمة وصمة، مأواهم جهنم، وكلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا.
قوله سبحانه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم هذه الآية: كفى بالله. كفى تأتي في اللغة العربية بمعنى أن من كان متصفا بالكفاية فهو في غاية الكف في العلم أو النصرة أو الدفع. فالله عز وجل لما قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ظاهر الآية أنهم طلبوا شهيدا على أنه مبعوث من قبل الله. الطلب لم يكن بصراحة، لكن لما قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف. انظر هذه المطالب، أي أن إيماننا بك بأنك مرسل من قبل الله يتوقف على تحقيق هذه المطالب. حققها نؤمن لك. وكأنهم أرادوا أن يقول: لا بد من آية يثبت. هذا من باب التعنت، وإلا آيات الله كثيرة: انشقاق القمر، والكتاب المعجز كفى به آية. لكن أرادوا التعنت، فلما طلبوا الآيات لبيان التصديق فكأنهم سألوا شاهد وبينة، لأن الآيات بينات، أي هلم شاهدا من ومن الشهود التي تطلبوها هو بيت من ذهب، وتفجير ينبوع، وإجراء وادي في مكة الذي هو لا وادي فيه. والله، فلما كان هذا يتضمن إثبات بيان وشهادة، قال الله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وإلا بعض المفسرين يقول: أن في الآية تقدير، هم سألوا أن يأتي أن تكون له شهادة توضح أنه رسول، فقال الله عز وجل: قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. لكن ما قلناه أول أولى من أن يقدر حذف. قل كفى بالله، كفى في اللغة العربية تتضمن غاية الثناء كما قلنا وغاية المدح. إذا قلت كفى بزيد الرجل، إذا تقول هل وجدت من رجل يعاونك، تقول نعم زيد، فتقول كفى بزيد، أي أنه في غاية الكفاية في سد الحاجة. قل كفى بالله، الباء يقولون أنها مزيدة، وليست مزيدة، إنما تدخل على الفاعل لزيادة التحقيق أن الكفاية ملتصقة بالله عز وجل. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، شهيد بمعنى شاهد، والشاهد هو الذي يدلي بخبر على قضية إثباتا أو نفيا، والشاهد هذا معنى الشاهد، يأتي لإثبات قضية تنازع فيها الناس أو لم يتنازع فيها الناس، إنما لبيان أن هذا الحق المسلوب عند فلان ولو لم تكن دعوى. الشاهد يتطلب فيه ثلاثة أمور: علم وصدق وبيان. الذي لا علم له ما يكون شاهد، والذي لا يبين الشهادة يكتمها ليس بشاهد. وهذا الشاهد إذا كان معه علم وهو صادق ليس بكاذب وبين فيقال هذا شاهد. الله عز وجل قال أنه شهيد على أن الرسول مبعوث، قل بل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. شهادة الله يا عبد الله ليست كشهادة الملائكة وأولو العلم والمؤمنون، لأن أولئك يشهدون بأقوالهم وأعمالهم، فكيف تكون شهادة الله على إثبات الرسالة؟ ما يأتي من دلائل ومعجزات وبينات يعلم الناس أنها صدرت من رجل يستحيل في العقل والإمكان أن تتم أو توجد إلا ولها وراءها من هو من قوته فوق طاقة البشر. الجن لا يستطيعون، ولا الملائكة ما يستطيعون إلا إذا أمرهم الله، فدل على أن ما يفعلونه إنما هو من قبل الله. الله عز وجل لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهادته ما أوجده من آيات بينات في الأرض وفي أنفس الناس وفي الآفاق، كلها تدل على أن الله الموجد قائما بالقسط، يعني مستمر أمره على العدل وفق الحكمة في الخلق والأمر. هنا يقول الله عز وجل لنبيه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. هو شاهد، وهذا الشاهد في المخلوقين إذا شهد على أمر، يعني أنه حكم أن هذا باطل وهذا حق، أن هذا مسلوب وهذا سالب، وأن هذه الدعوة صحيحة وأن هذه الدعوة الباطلة. هذا نهاية ما يقوله الشاهد. ورى الشاهد حاكم، لأن الحاكم لا يحكم إلا ببينة، والشهادة من أعظم البينات، ولذا جعلوا الشهادة من باب الإنشاء لا من باب الخبر. لأن إذا قال شهدت ما تقول كذبت وصدقت، كذبت وصدقت، لأنه أعطى ما عنده من علم. لكن الصحيح أنه خبر، لأن الخبر بمعنى أنها قضية تحتمل الصدق والكذب. إذا قال هذا باطل وهذا حق، هذا حكم، ليست هي مجرد إنشاء. ما معنى حكم؟ حكم من عنده أن هذا الأمر صحيح وهذا الأمر غير صحيح، وهو خبر من قضية أنه يحكم، وإنشاء من قضية أنه أنشأ أمرا من قبل نفسه وقال كذا وقال كذا. الله عز وجل لما وصف نفسه بأنه شهيد فهو حاكم يشهد، فإذا شهد حكم، لأن أخبرنا أن الشاهد في البشر هو حاكم في نفس الوقت، لأنه حكم بصحة كذا وحكم ببطلان كذا. الله إذا شهد على شيء حكم وفصل، فإن كان نزاع وإن كان إثبات أمر فالله عز وجل يحكم بذاك الأمر. ولذا الآيات التي تختم فيها والله على كل شيء شهيد، أي يشهد بما يرى ويعمل ويقضي سبحانه بحكم تلك الشهادة. فإذا جعل الله نفسه شهيدا على ماذا؟ قال بيني وبينكم، لم يقل كفى بالله شهيدا بيننا، قال بيني وبينكم، لأن إذا قلت بيني وبينك هذا أشد بيانا للانفصال والتباين، بخلاف إذا قلت كفى بالله شهيدا بيننا، أي قد يكون النزاع نزاع قصير، أو النزاع في أمر تافه، أو أن لازلنا في صلة رحم ونسب، فلا يفض ما بيننا من هذه المنازعات. لكن إذا قلت كفى بالله بيني وبينكم، أي أننا في غاية الانفصال والتباين. الله يشهد على الحق على المحق بالنصر والتأييد وبيان المعجزات، ويشهد على الباطل بأنه يدحره وينكأ به ويسلب عنه النصر والتأييد. وهذا مشاهد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله شاهد لي بالحق وبالرسالة، وهو ناصري ويشهد لكم بالكذب والبطلان، فعليكم تنزل العقوبة. فالآية فيها تهديد، كما أن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت للمؤمنين. هذه وإن كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل مظلوم على أمر سلب منه الحق أو أوذي ولم ينصف فرد الأمر إلى الله، الله شهيد بيني وبينكم، فإن الله عز وجل ناصره. فاطمئن أيها المظلوم إن كانت الظلامة بحق، لأن كثير من الناس يلتبس عليهم الأمر، يظن أنه مظلوم وما هو بمظلوم، إنما جر على نفسه هذه الويلات لسوابق كانت من عنده. أما إذا ظلم وعرف أنه بغير سبب من أسباب الدنيا، ما هو سبب بينه وبين الله؟ لأن الأسباب التي بينه وبين الله عز وجل هي في الغالب التي جرت هذه المصائب على ذاك المصاب. فما كان من سيئات البشر، المظلوم لا بد من نصره، حق على المسلم إذا رأى مظلوم لا بد من نصره، باليد إن استطعت أن تدفع عنه، وباللسان إن قدرت على إنكار المنكر، فإن عجزت عن هذين فبقلبك. أما إذا كنت تضحك وترى، كما نعرف بعض الناس إذا رأوا أحدا استهزئ به أو أوذي يضحك، الضحك قد يكون عن سخرية أو يتعجب كيف هذا سلط على هذا، هذا في الغالب لن ينجو. لا يا عبد الله، إذا رأيت ما يسخط الله عز وجل لا بد في القلب شيء من تغير، نكرانا لهذا الظلم واتباع رضوان الله عز وجل. من لم يفعل فيقول صلى الله عليه وسلم: ذاك النكران وتغير القلب وتغيظه على سلب الحق أقل درجة الإيمان، يعني ما في درجة بعدها. الذي يسلب من هذا ويضحك لما يرى أو لا يهمه معناه أنه مسلوب الإيمان والعياذ بالله. لا بد يا عبد الله، إن رأيت منكرا لا تقل هذا ما يخصني ولا يهمني، فإن لم يتغير قلبك وتنكره ارجع إلى الله، تب إليه واسأله سبحانه أن يشرح قلبك للحق. فقوله سبحانه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم للمؤمنين نصيب من هذا الوعد، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الخبير الذي يعرف دقائق الأمور، والبصير الذي يميز الأمور صغارها ومن كبارها، يراها بعلمه وببصيرته وببصره. والله عز وجل يقول قد أحاط ما في أنفسكم من الدواخل وما في ظاهرها مما تكنون أو تضمرون أو تجهرون فإن الله عليم بذلك لا تخفى عليه خافية. لما تقول عليم يا عبد الله، إذا دخلت كما مثلنا من دخل بعض هذه الحوانيت الكبار ويعلم صاحبها أنه لا يضبط الداخلين المتسوقين، يضع كاميرات في جوانب ذاك المتجر تهويل للداخلين وإخافة لهم، ويكتب تحتها الكاميرات تراقب، يعني انتبه نحن نطلع على ما تفعله. معنى نطلع أي أننا سنعاقبك إن فعلت. فإذا قال الله عز وجل عليم بذات الصدور، أي لا يأتي الشيطان بوساوس خطيرة في قلبك، ترى الله عالم بها، اطردها عن نفسك وإلا الله عز وجل سيعاقبك على ذلك. فإذا قال عليم بما تعملون، عليم بما تفعلون، أي أن ما يصدر منك فإن الله عالم به، كف عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وفيه تسلية للمؤمنين، أي أن الله يعلم المطيع فيثيبه، ويعلم العاصي فيؤدبه ويعاقبه لأجل أن يرجع إليه. الله عز وجل غني عن انتقام عباده، لكن إن حصل لهم ألم برحمة منه لأجل أن يعودوا إليه. ابن آدم هكذا يغفل في حالة النعمة، فإذا جاءت الفاتورة استهلكت من الطاقة كذا والمبلغ تدفعه كذا انزعج، تيقظ فؤاده. فإذا انقطعت الماء قال يا رب، إذا انقطع عنك الماء قال يا رب، وإذا غلت الأسعار وعجزت عن أنك تستطيع شيء شراء، عجزت عن استطاعة شراء شيء، لجأ إلى الله يا رب، وفي حالة الرخاء ينسى. فمن رحمة الله عز وجل أن يذيقك شيئا من بأسه لأجل أن يقظ قلبك وتعود إليه. الله عز وجل غني عن تعذيب عباده. قال إذا رأيت مصاب فاعلم أنها من رحمة الله، وإذا حصل شيء يسوءك اعلم أنها من رحمة الله، ولكن لن يحل هذه الكروب إلا الله عز وجل بالتوبة والإنابة والاستغفار وسؤاله سبحانه كشف الكرب. نعم.
قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصم، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
ومن يهدي الله فهو المهتد، هذا الكلام إما أن يكون استئنافاً، أي أن الله عز وجل ابتدأه بذلك ليبين سبحانه أن تصريف القلوب إلى الهداية وسوقها إلى الضلالة، والله عز وجل هو وحده الذي يدخل الهدى إلى القلب ويسلب الإيمان من القلب أو يمنعه من الدخول، الله وحده هو الذي يفعل ذلك. أي يا عبد الله، إن أردت الهداية إنما هي من عند الله، لا تسألها لا بترويض ولا بدراسة ولا بفعل، إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل بتنفيذ أحكامه واجتناب نواهيه. وأخبر سبحانه أنه يضل من يضل استحقاقه، المرء يخاف على إيمانه ويدعو الله كثيراً في أكثر أوقاته: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فإن المرء في لحظة واحدة، لحظة عن أقل قدر من الزمن تعرفه أنت، يفكر في أمر من أمور الدنيا المباحة فجأة، وإذا القلب يلتفت إلى محرم، إما من كسب أو بطش أو ما إلى ذلك من شهوات البطن والفرج، ثم يعود. فإذا كانت هذه القلوب تتصرف، اسأل الله الثبات، فإن بعض الناس تأتيه هذه الخواطر الشيطانية فيرى فيها نوع من لذاذة في القلب يستمرئها، يعني يحب أن تكون، فيجري خلفها والشيطان يمده بالغواية إلى أن إذا أراد الله به خيرا أفاقه، جاءه ما يعيده إلى كذا. القلوب تتقلب ولا تثبت، تارة يحب أن ينتقم وتارة يحب أن يكسب هذا الكسب، وما يراه من هذه المناظر وما يقرأه في هذه المجلات كلها توحي وتعين على تغيير القلب من مكانه. والإنسان يلجأ إلى الله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول سبحانه، هذا إذا كان الكلام استئنافا، وإن كان الكلام صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي جملة معطوفة على ما سبق: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، واعلموا أني لا أملك لكم من الله شيئا ولا أستطيع إدخال الهدى إلى قلوبكم، فمن اهتدى وسمع مني الرسالة فذاك فضل من الله عز وجل، ومن ضل فإنما ضلاله على نفسه، لا أملك له شيئا من الأمر. فالكلام له صلة بما قبله: ومن يهدي الله فهو المهتد. إذا وقفت عليها قف عليها بالسكون، وإن رسمت بالآية هي أصلها المهتدي. والعرب وبعض أهل اللغة إذا أراد أن يقف على هذا المنقوص وقف عليها بكسر وحذف الياء، تقول هذا قاض، ما تقول هذا قاضي إلا في حالة الوصف: رأيت القاضي يقول كذا وكذا. من يهدي الله فهو المهتد، أي وحده الذي يهدي العباد، اطلبها منه سبحانه: اللهم أنير قلوبنا وبلغنا مقاصدنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أجل ما تدعو يا عبد الله، أجل يعني أعظم ما تدعو، ما هو دراهم ولا قصور ولا أموال، أجل ما تدعو أن الله يجعل في قلبك الهدى. الهدى يعني معرفة الحق والتلبس به والعمل به. من عرف الحق وعمل به أنار الله له الطريق وذهبت عنه تلك المعاكسات والمنغصات. ليس سبيل من سلك الحق كسبيل من سلك الضلالة، لا في التنعم ولا في روضة حياة ولا غيرها، بين هذا وبين هذا ما الله به عليم. الله عز وجل يقول: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. لن تجد لهم، ولم يقل سبحانه ومن يضلل فليس لهم أولياء، قال لن تجد، يعني لو بحثت فلا يكون تحت بحثك الشديد أن يكون وليا لهؤلاء الضالين. هذه أبلغ من أن تقول فليس لهم أولياء، لأن الباحث يتقصى الأمور فيعجز عن وجود شيء من ذلك، وهو غاية في نفس الولي. الولي بمعنى الناصر والمعين، من سلبت هدايته كمن بلغ به الوسواس حده، أو بلغ به الأمور النفسية من الكرب وغيره، أو من الهموم، أو مطاردة الخصوم. المغفلين وشياطين الإنس يوحون إلى أولياء هذا المريض أو المريض نفسه: اذهب إلى كذا واستعن بالطبيب الفلاني وخذ من هذه الحبوب المسكنات، لا يزيدونه إلا بلاء. لا يا عبد الله، ليس علاجه هذا، علاجه من نفسه، فإنه خرج عن الحق. لو عاد إلى الله عز وجل عاد إليه سبحانه، من أتاه يمشي أتاه هرولا، والله يحب التوابين. اذكر له هذه، والشيطان لا يرضى بذلك، يوسوس له يزيده، ذكره ذكره حتى يفتح الله عليه بهداية. وإلا غالب من بلغت به الحالة لا يقبل نصيحة أبدا، لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في شكوك الأمر ولا في زوجته وأطفاله. هي مصائب لكنها من نفسه، لو تاب وترك المنكرات وأدى الحقوق فإن الله عز وجل أكرم أن يذل عبده الطائع. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ليس لهم أحد إلا الله عز وجل. هذه الآية في غاية البلاغة، وكلنا مصابون وتأتينا غفلات، لكن اعلم يا عبد الله، وإن أجرى الله الخير على عبد من عباده صحح لك ضوء العين أو أزال عنك ألم الأذن، فالله الذي سخره. وقد يأتي هذا فيعجز بعد الإمكانيات الهائلة، لأن الله لم يرد، إلجأ إلى الله أولا ثم خذ بالأسباب يضع الله فيها خيرا. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. عدم وجود ولي يعينه ويدفع عنها يدفع عنه ما حل به، ويوم القيامة حين الحشر يحشرهم على هذه الصفة الرذيلة. الحشر يوم القيامة نوعان: الحشر أصله جمع أفراد الناس من جهات شتى، فإذا جمعتهم تقول حشرتهم. وإذا يوم القيامة يحشر الناس نار تخرج من أقصى عدن تسوقهم إلى المحشر. الحشر يوم القيامة حين يبعثون من القبور فيساقون من جميع أقطار الدنيا إلى الموقف الذي هو حشر الناس. هذا الحشر منهم من هو راكب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسحب. ولذا ذكر الله عز وجل الحشر عداه بحرف على، ولا أصل الحشر تقول حشرتهم إلى كلا، وحشرتهم من كذا أي أخذتهم من كذا وسقتهم إلى كذا. والله عز وجل عد هذا الحرف بحرف على لأجل أن يبين أن الحشر مشي، ونحشرهم يوم القيامة على، ما قال إلى، على وجوههم، أي يمشون على وجوههم، وهذا في غاية القباحة. أشرف ما يكون المرء جبهته الأعلى، ولذا لا ينبغي للمرء أن يطأطئ إلا لله، ولا يسجد إلا لله. تمرغ أعز جهة في الوجه بالتراب ذلا للعزيز الأعلى سبحانه. كلما ذللت إليه أعزك الله ورفع قدرك. الله عز وجل يقول: يوم القيامة يسحبون على وجوههم إلى النار والعياذ بالله. هنا يسحبون إلى الموقف، منهم من يمشي ومنهم من يركب ومنهم من يسوق. الحشر الثاني حشرهم إلى جهنم والعياذ بالله، يدعون إلى نار جهنم دعا، يساقون سوقا عنيفا ويحشر. كما أخبرناكم هذا معنى الحشر، كما ذكر فرعون أنه يوم الزينة وإن يحشر الناس ضحى، يعني يجمعون من أماكن شتى. والله عز وجل يقول: وجزاؤهم يوم القيامة. يا عبد الله، ترى أصدق الكلام، أصدق الحديث كلام الله، يعني ما قاله حق، وستراه حق اليقين وعين اليقين. لا تجعل الأمل ولا طول الأجل يحول بينك وبين تصديق هذا، والمرء لا يدري أين المصير. اسأل الله الثبات، وأن الله يتوفانا وإياكم على الإيمان، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أي فيه هذه الصفات الثلاث: أعمى وأبكم وأصم. هذه الصفات الثلاث ليست في كل الموقف، إنما الموقف طويل 50,000 سنة، أي في بعض المواقف يأتي يكون فيه الإنسان لا يسمع، ويكون قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. تسمع شو أقول؟ هذا مريض أظنها، عافانا الله وإياك. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: ربي لما حشرتني أعمى. يبتلى أن أحد الأعاجم يقف ويستحي أن يقوم، ولا يدري ما يقول ما أقول فينزعج. وهذا يأتي الفاجر، الفاجر معناه الرجل الفجور، انفجرت الصخرة عن انفلقت، وفجرنا الأرض عيونا أي شققناها. والفاجر شق الطاعة وأمر الله عز وجل إلى المعصية. هذا الذي ذهب إلى المعصية وأبعد عنه الطاعة يوم القيامة يحشر في بعض المواقف أعمى. بعض المفسرين يقولون: العمى عمى البصيرة لا عمى العيون، لأنه رأى في بعض المواقف أنه يرى ويسمع، يسمع زفير جهنم ويراها من بعيد، ويرى الناس كيف يساقون، وهناك أصحاب الغدرات والفجرات تعقد أولية ألوية من مقاعدهم في الخلف، يقرأها كل أحد القارئ وغير القارئ. لما رأى أن هذا يرى قال: لا، إنما العمى عمى البصيرة. الآية واضحة في أن العمى عمى العين، ولذا جاء الصحابي علم أنهم يحشرون، عرف معنى الحشر وعرف معنى السوق، لكن استغرب كيف يكون المشي على الوجه. قال: كيف يمشون على وجوههم؟ ما نعرف المشي إلا على أقدام. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي أمشاه على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. ودع اللفظ كما هو لا تؤوله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا كما كانوا عميا في الدنيا. لهم بصائر يعرفون مصالح دنياهم أدق ما يكون، لكن عمت أبصارهم عن الحق لحقد وغل وغير ذلك من الأسباب أو حب شرف ودنيا. سمعوا الحق بأسماعهم، لكن لما رأوا أن هذه فيه سلب لبعض شرفهم أبوا أن يسمعوا الحق، فالله عز وجل عاقبهم بما فعلوه في دنياهم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم، المصير إلى جهنم مع هذا الخزي والصور القبيحة. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما أداة تفيد الاستمرار، كلما دخل زيد أكرمته، كلما سمع فلان ضحك، أي أن الضحك مستمر عند سماعه كذا، وأن الإكرام مستمر عند الدخول. كلما خبت، خبت النار بمعنى أن لهبها سكن، والجمر متقد، لا زال الجمر حي في احمراره وشدته وحرارته. فإذا قلت خمدت النار أي أن اللهب سكن والجمر كذلك سكن، لا يكون فيه شدة كما في الخمود كما في الخبت. خبت كلما خبت، وإذا قلت خمدت النار بمعنى سكن اللهب وسكنت الجمرة. فإذا قلت همدت النار، الهمود بمعنى أن اللهب سكن والجمر سكن أو شكت على الانطفاء. والله عز وجل يقول الجمر مستعر، فاللهب إذا خمدت أشعلها الله عز وجل، لأن الجلود إذا نضجت واحترقت سكن اللهب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فإذا أنشأ الله جلدا آخر، لأن العذاب الله عز وجل يجعل في جسد من اصطلى النار قوة لا يأتيها الموت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ويجعل الله فيه تلك الحياة لأجل أن يلقى العذاب. فإذا نضجت الجلود سكن اللهب، فإذا أبدلها بدأ اللهب. وبعض أهل العربية يقولون النار لا تخمد، ليس هناك خمد للنار ولا خبت للنار، إنما هو تعبير عربي. يقولون إذا أرادوا أن يقولوا أن الشر أوشك على الانطفاء يقولون كلما خمدت حصل كذا، وليس النار تسعر بهم. وقودها من أجساد الناس، ووقودها صخر لا يذوب، فليس هناك خمد. لكن الصحيح كما ذكر الله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، ما لم يقل سبحانه كلما خبت زدناها، ما زاد الله النار كما هي النار، لكن زاد اللهيب في أبدانهم، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: هل يجوز مشاركة شخص يعمل في بنك الربوي في إحدى المشاريع التجارية؟
لا، العمل الرجل إذا كان يشتغل في مكان محرم ثم سعى إلى العمل في مكان مباح. هذا السؤال من السائل يقول أن هذا الذي يعمل في البنك أمواله مشبوهة، وهل لي أن أشاركه؟ مو لأجل أن يعمل في البنك، لأن المال الذي يكسبه من البنك مشبوه. هذا الذي يعمل في البنك ليس كل ماله حرام، لا بد فيه مال من الحلال، ولذا إذا استطعمك جارك الذي يشتغل في البنوك لا تقول لا أنا لا أكل من طعامي، ما يصح يا عبد الله، ليس كل ماله حرام، لكن تنصحه وتبين له. فهذا قال أشاركه. الشراكة إذا علمت أنه يكف عن الحرام شاركه، وإلا هذا الذي جعله يأنس بالبنك ويألف به ويدعو من باب الدعاية إلى الناس إلى المساهمة فيه ما يعرف الحلال والحرام. فإن القلب انقبض من المشاركة مو لأجل المال المشبوه، فقط لأن قلبه بلغ به من استمراء الحرام أنه لا يكف عنه ولا يهمه، فقط من هذه النقطة، والله أعلم. نعم.